من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال: ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، وذكر الحديث. وفيه: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
ساق لنا جابر رضي الله تعالى عنه من صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن أتى البيت وطاف سبعا وصلى خلف المقام، ثم رجع فاستلم الركن، ثم خرج إلى الصفا والمروة للسعي، فبدأ بالصفا فرقى على الجبل أو على الصفا حتى رأى البيت ودعا بالدعاء المتقدم، ثم توجه إلى المروة، فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، فلما ارتفع عن بطن الوادي مشى، أي مشيا عاديا. وأشرنا إلى كل ما يؤخذ من هذا كله من الرمل في السعي، وأنه خاص بالرجال دون النساء، وإن كان الأصل فيه هو المرأة، ولكن كان ذلك سبب المشروعية، ثم رفع عنها لما جاء في عموم التشريع من الحفاظ على المرأة، لأن السعي قد يخرجها عن الوقار وعما يليق بها من عوامل الستر والحشمة. فلما صعد المروة صنع عليه كما صنع على الصف. يقول: وذكر الحديث. ذكر الحديث هنا من أهم النقاط التي تبحث في مناسك الحج، وهو أنه صلى الله عليه وسلم وهو على المروة قال: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وذكر هنا أيضا أن علي رضي الله تعالى عنه قدم من اليمن مهلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو موسى الأشعري، وكان مبعوثين إلى اليمن قضاة وأمراء. فلما سأله رسول الله: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله. قال: هل معك هدي؟ قال: بلى. قال: ابق على إهلالك. وسأل أبا موسى رضي الله تعالى عنه: بما أهللت به؟ قال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أمعك هدي؟ قال: لا. قال: فتحلل. وكان مجموع ما جاء به علي رضي الله تعالى عنه وما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بلغ 100 بدنة، وشرك علي رضي الله تعالى عنه معه. وفي الحديث أن عليا لما دخل على فاطمة رضي الله تعالى عنها وجدها قد لبست واغتسلت واكتحلت، فتغيظ عليها وذاذ وقت الإحرام، فقالت: أمرني أبي بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالذي يحرشه عليها: ألا ترى إلى فاطمة كيف فعلت؟ اغتسلت وتطيبت واكتحلت وقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال: صدقت صدقت يا علي. وهنا قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. ثم توانى الناس، لم يسارعوا إلى التحلل، أي كل من لم يسق الهدي فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهنا يبحث العلماء تحلل المفرد بالحج أو القارن بالحج ماذا يكون عليه إذا سعى بين الصفا والمروة، أيتحلل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلها عمرة، أم يبقى على إحرامه بالحج مفردا أو قارنا؟ نجد هناك عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه أن أبا موسى الأشعري كان يفتي من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، أي كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد فترات وبعد النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة عمر قيل له: على رسلك يا أبا موسى، لقد أحدث أمير المؤمنين في النسك. فقال: من كنا أفتيناه بشيء فليمسك، وإن أمير المؤمنين قادم عليكم فاستفتوه. فلما قدم عمر رضي الله تعالى عنه سأله: ماذا أحدثت في النسك يا أمير المؤمنين؟ قال: إن نكمل فبكتاب الله، وإن نتحلل فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني إن نكمل أي إن نبقى على الإفراد بالحج بدون سوخ الهدي فبكتاب الله، يعني قوله سبحانه: وأتموا الحج والعمرة لله، لأن من فسخ الحج إلى العمرة لم يتمه، خرج عنه وقطعه. وإن نتحلل فبسنة رسول الله، يعني من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. وهنا النقاش طويل وحاد بين العلماء، ولكن الشدة إنما كانت عند الخلف وليست عند السلف. والموضوع هنا: هل يجب فسخ الحج إلى العمرة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي، أو أن ذلك كان لظرف خاص في ذلك الوقت لبيان التشريع؟ نجد الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون: لا يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن جاء مفردا. ونجد عن أحمد رحمه الله الروايتين، رواية تقول كما يقول الجمهور، ورواية تقول يفسخ. ومبحث آخر جانبي: أيهما أفضل، الإفراد أم القران أم التمتع؟ فإذا انتهينا من نقطة الفسخ وعدمه، عدنا إلى الأخرى الجانبية. ومقالة الجمهور على أنه لا يفسخ حجه، ومقالة رواية عن أحمد وقول ابن حزم يجب أن يفسخ، هي محل الإشكال عند المتأخرين. ولكن للأسف أن بعض المتأخرين تشددوا في ذلك أكثر مما كان عليه سلفهم من قبل. وجهة نظر الذين يقولون يجب الفسخ إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يسق الهدي فل، واللام هنا لام الأمر، فليجعلها عمرة. ثم قال: لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، تمنى. ثم قال: لو لم أسق الهدي، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما ربما أن يكشف لنا عن السر في هذا التوجيه وطلب المفرد والذي لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنهم كانوا قبل ذلك لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، وكانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر، ويعنون بصفر أنهم كانوا يقدمون صفر محل المحرم، ترتيب الأشهر ذو القعدة ذو الحجة وتنتهي السنة ثم يبدأ المحرم، وكانت الأشهر الحرم القعدة والحجة والمحرم ثلاثة أشهر متواليات، ورجب الفرد فيما بعد هناك، وكانوا يحترمون الأشهر الحرم فلا يقاتلون فيها ولا يثأرون ولا إلى آخر، فكانوا يستطيلون الأشهر الثلاثة متوالية القعدة والحجة ومحرم، فيؤخرون المحرم يجعلونه محل صفر، ويقدمون الصفر ويجعلونه بدل المحرم، وهو النسيء الذي نبه عنه القرآن الكريم إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يقولون إذا برأ الدبر أي دبر البعير من رحلة الحج ذهابا وإيابا، وعفى الأثر أي أثر السير في الأرض، وانسلخ صفر أي الذي هو محل المحرم حلت العمرة، ومعنى ذلك أنها قبل هذا لا تحل. هكذا يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كانوا يقولون كذا فقدموا، والفاء هنا فاء التعقيب والسببية، كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر فقدموا صبح رابعة. وصبح رابعة كما أشرنا سابقا في خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة خرج لخمس بقيين من ذي القعدة، ووصلوا مكة لأربع خلونا، يعني خرجنا من ذي الحجة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. فقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بأنهم كانوا يعتقدون هذا الاعتقاد، وقدم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الرابع من ذي الحجة فأمرهم أن يتحللوا ويجعلوها عمرة. الفاء هنا تفيد السببية والعلة، أي أن سبب أمرهم بالتحلل هو ما كانوا يعتقدون من عدم جواز العمرة في أشهر الحج، فأمرهم بالعمرة ليبين جواز العمرة في أشهر الحج على خلاف ما كانوا يعتقدون. ولهذا تأخر الكثيرون عن أن يتحللوا واستنكروا وقالوا أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله. قال قائل منهم أنذهب إلى منى ومذاكرنا تقطر مني، يعني أن أباشر النساء في مكة بعد التحلل ثم نخرج في اليوم الثامن يعني بعد أربعة أيام أو ثلاثة أيام إلى منى ونحن حديث عهد بالنساء؟ كانوا يستبعدون ذلك ويستكثرون. ثم قال لو لم أسق الهدي لجعلتها، ثم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. يبين لهم أنه صلى الله عليه وسلم لولا الموانع الموجودة لتحلل هو أيضا وجعلها عمرة، ليبين لهم عمليا أنه مثلهم يتحلل ويجعلها عمرة. ولكن لم يفته ما تمناه، لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ إحرامه وإهلاله من ذي الحليفة مفردا بالحج، ثم أتاه جبريل عليه السلام وقال يا محمد قل عمرة في حجة، فأمره جبريل عليه السلام في بادئ الطريق أن يضم العمرة إلى الحج، فهو قد اعتمر في أشهر الحج لكن كان يريد أن يتحلل نهائيا، لأن سوقه الهدي وهو قارن يجعله في الإحلال كالمفرد لا يحق له أن إيش؟ أن يتحلل. ومن هنا تساءل الصحابة كما في حديث أبي ذر وابن جعثم وقال يا رسول الله ألعامنا هذا، يعني هذا التحلل، ألعامنا هذا، يعني حلت العمرة في أشهر الحج؟ قال بل للأبد وأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه، دخلت العمرة في الحج هكذا للقارن بأن عمل الحج يكفيه عن عمل العمرة معا، طواف واحد وسعي واحد وإهلال واحد وسفر واحد، أو دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج وجاز الاعتمار في أشهر الحاج، لأنه أمر المفردين الذين لم يسوقوا الهدي أن يتحللوا، إذا ليس عندهم قران، حتى تكون العمرة دخلت في الحج أي أعمال العمرة في أعمال الحج. بل القصد هنا أبين في أن العمرة دخلت في أشهر الحج أي جواز العمرة في أشهر الحج. ثم جاء عن أبي ذر أيضا أنه قال لم يكن ذاك التحلل إلا لأصحاب محمد ولا يجوز لغيرهم من بعدهم. لماذا؟ لأنه كان لقصد البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الجمع الغفير الذي بين فيه صلى الله عليه وسلم جميع مجمل أحكام الإسلام في خطبه الثلاث أو الأربع. ثم وجدنا بعد ذلك التطبيق العملي ممن؟ من الخلفاء الراشدين الأربعة. بعد تلك السنة وكانت حجة الوداع ووادع النبي صلى الله عليه وسلم فيها أصحابه، رجع إلى المدينة ولعهد قريب لقي الرفيق الأعلى، استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وحج بالناس. ماذا فعل؟ جاء مفردا الحج ولم يتحلل بعد أن طاف بين الصفا والمروة كما نبه صلى الله عليه وسلم، لأنه علم أن ذاك التحلل خاص بذاك الركب وخاص لرسول الله ومن معه لبيان جواز العمرة في أشهر الحج. فهل يا ترى كان أبو بكر غائبا عن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت؟ هل كان غائبا عن قوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت؟ ما كان غائبا، بل كان مع رسول الله وكانت زاملتهما واحدة، بمعنى أن البعير الذي عليه الزاد لأبي بكر ولرسول الله زاملة واحدة، كانوا مشتركين في جمل واحد يحمل الزاد لهما، إذا لم يفترقا قط. فكان حاضرا وسعى بين الصفا والمروة، وأول من يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم تمنيه لو استقبلت، لو لم أسق، كل ذلك سمعه ووعاه وشاهده، وإذا به في خلافته يأتي مفردا. فهل كان على خلاف لرسول الله؟ حاشا وكلا. وهل نحن اليوم بعد 16 قرن أشد حبا واتباعا لرسول الله من أبي بكر رضي الله تعالى عنه؟ حاشا وكلا. ثم جاء بعد ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وخلافته امتدت 10 سنوات، وهو يأتي ويحج بالناس مفردا، ما كان أيضا غائبا عن قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت، ما كان غائبا أيضا لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة، ولكن علم أن ذلك كان لغرض وقد أدي الغرض في تلك السنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نجد من أمير المؤمنين عمر ما هو أبعد من ذلك، كان ينهى الناس أن يحجوا متمتعين بالعمرة، الذي يقول بعض الأحناف إنه أولى من الأنساك الأخرى من القران والإفراد. عمر يقول لا، لا يأتي أحد متمتعا بالعمرة فيتحلل ثم يحج من عامه. قالوا يا أمير المؤمنين لماذا تنهى والرسول قد فعل، أي فعله أصحابه معه، بل أمرهم أن يتحللوا إليها. قال أردت أن يكثر المجيء من الحجيج إلى البيت، أن يأتي سفرة بعمرة ويأتي سفرة أخرى بحج. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لم يفسخ الحج في عمرة، بل نهى عن العمرة، عن التمتع في أشهر الحج. مرة أخرى يأتي عثمان رضي الله تعالى عنه ويحج بالناس أيضا، ويأتي مفردا، ثم نجده ينهى عن القران بين الحج والعمرة، ويسمع بذلك علي رضي الله تعالى عنه يقول وفي وهو ينجع بكرات له دقيقا وخبطا. الخبط هو ورق الشجر، حينما يأتي صاحب الإبل إلى شجرة مورقة وأغصانها مرتفعة فيأخذ عصا ويضرب الأغصان فيسقط الورق على الأرض، إما أن تأكله بنفسها أو يجمعه ويخلطه مع الدقيق ثم يعطيه علفا للدابة. يقول راوي الحديث فلا أنسى أثر العجين على يديه. قيل له إن عثمان ينهى عن القران، فذهب إليه وهو بتلك الحالة، عجين الخبط على يديه ما غسلهما، ودخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وقال أأنت تنهى عن القران، أي بين العمرة والحج؟ قال نعم. قال كيف تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال شيء رأيته وأردت أن يكثر مجيء الناس إلى البيت. رأي عمر رضي الله تعالى عنه، لأن القارن بين الحج والعمرة سيأتي مرة واحدة لهما، فإذا ما فرق بينهما على ما رآه عمر يأتي معتمرا ويرجع، ثم يأتي حاجا ويرجع. فقال علي رضي الله تعالى عنه لبيك اللهم حجا وعمرة معا. كان علي مفرد لكنه أهل بالعمرة مع الحج في ذلك الوقت بين يدي عثمان ليعلن جواز القران بين الحج والعمرة على ما كان ذلك زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان لعلي أردت مخالفتي يا علي؟ قال لا، لم أرد مخالفتك، ولكن عملناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ننتقل إلى النقطة الثانية، وهي الرسول بدأ الحج مفردا، ثم أتاه جبريل وقال قل عمرة في حج، فيكون بداية الأمر اختار ما هو الأفضل، لكن أمر وكلف أن يدخل العمرة على الحج. فقال مالك والشافعي الإفراد أفضل، لأنه الذي بدأ به رسول الله واختاره من الأنساك الثلاثة. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا، القران أفضل، لأنه الذي أتم به صلى الله عليه وسلم حجة وأمر به من الله. وقال أحمد رحمه الله العمرة أفضل، لأنه في آخر الأمر عند المروة أمر من لم يسخ الهدي أن يتحلل، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو حججت مرة أخرى أو لو أنني الآن في الميقات لما سقت الهادية وجئت بغيره وتحللت كما أمرتكم. إذن لو حج مرة أخرى لجاء متمتعا، إذن التمتع أفضل. وهكذا وقع الخلاف بين العلماء في ما هو الأفضل في الأنساك. ولكن كما قال والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، الخلاف في الأفضل جانبي وهين، وكل الأنساك جائزة بإجماع المسلمين. وإما قاله ابن القيم رحمه الله: ثلاث لا ينبغي الخلاف فيها، ألفاظ الأذان بتربيع التكبير وبتثنية الإقامة أو بإفرادهما، والإقامة مثل الأذان سواء بسواء، لا ينبغي الخلاف على أي صيغة، أذن وأقام فلا مانع. وأنواع الأنساك الثلاثة لا ينبغي الخلاف فيها: من حج معتمرا أي متمتعا، من حج مفردا، من حج قارنا، فالكل صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قالت أم المؤمنين: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن المفرد ومن القارن ومن المتمتع، فلم يعب أحد على أحد، أي الكل جائز. ومما شهدته في منى بين والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وبين الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي آنذاك رحمة الله تعالى علينا وعليه، وهما هما كان من عادة العلماء أن يعيدوا على الشيخ محمد أو وعلى آل الشيخ العلماء جميعا في خيمة خلف القصر في صبيحة يوم العيد بعد رمي جمرة العقبة. فدخل الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وسلم وعايد على المشايخ أهل الشيخ جميعا، وكان الصوان مملوء بطلبة العلم أو كبار طلبة العلم أو كبار العلماء في ذلك الوقت. فسأل الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ الأمين وقال: بلغني يا شيخ أنك حججت مفردا. قال: نعم، وقصدا فعلت. فقال الشيخ محمد: ألأنه أفضل في مذهب مالك؟ قال: لا، ليس للأفضلية ولا لمالك فعلت ذلك. قال: ولماذا إذن؟ قال: لأني سمعت أن أشخاصا هنا لا يرون من الأنساك إلا التمتع، وليتهم اقتصروا على أنفسهم فيما يفعلون لذا أشخاصهم، بل سمعت أنهم يقفون على المروة ويحللون الناس إجباري من الحج إلى العمرة. ولما لم أكن أملك سلطة أمنع هؤلاء، والعالم الإسلامي يحج من قديم الزمن، كل يحج بما يتيسر له من الأنساك الثلاثة، فلا أملك إلا نفسي، فجئت مفردا الحج أبين بعملي في شخصي ما أراه صحيحا. ثم قال: ويا نعم ما قاله، وساق حديث ابن عباس والأحاديث التي جاءت عن أن ذلك من خصائص ذلك الوفد وما تعلق بهذا الأمر، وأطال وأفاض إلى آخر الأمر، والكل مصغون منصتون، إلى أن فرغ رحمهم الله. فما كان من الشيخ محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع إلا أن قال: أحسنت، بارك الله فيك. أقول هذا يا إخوان لأننا لازلنا أيضا نسمع من بعض الشباب وبعض الذين يرون أنهم مجتهدون وأنه لا حاجة إلى الأخذ بمذهب من المذاهب، وأنهم يرون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم للوجوب ولا يصح إلا هو. وسبق لي في الجامعة الإسلامية في تدريس هذا الباب في بداية المجتهد لابن رشد، وهو كتاب منهجي للفقه المقارن بين المذاهب الأربعة. وأطلت في هذه القضية ما يمكن أن يؤخذ فيه أربعة أمثاله. كنا نأخذ في الحصة مسألة ونمضي عنها، أخذت في هذه الحصة مع الإخوان أربع حصص. وأخيرا قال لي بعض الإخوة وهو موجود إلى الآن: أراك أطلت في هذه المسألة. فقلت: اليوم انتهيت، ولكني أريد منكم جميعا إذا آوى أحدكم إلى فراشه وتوسد وساده يغمض عينيه ويوقظ قلبه وضميره، وليتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم على الصفا: لو استقبلت لو لم أسب. ويتصور حوله خلفاؤه الأربعة أبو بكر وعمر وعلي وعثمان يسمعون هذا المقال، ثم بعد ذلك كل منهم في خلافته يأتي مفردا ويتساءل: هل الذين سمعوا مشافهة من رسول الله، والذين وجدوا ذلك خطا مكتوبا في صحف، أيهما أجمع للمعنى الذي سمع من شفتي رسول الله بأذنيه ووعى ذلك وحضر وشاهد، أم الذي أخذ ذلك من أوراق صامتة وجدها مكتوبة عنده؟ لا شك أن الذين شافه رسول الله أوعب وأدعى للفهم والإدراك منا نحن المتأخرين. ثم ليتساءل: هل هؤلاء الصحب الكرام ونحن معشر المتأخرين في القرن الخامس عشر أينا أسرع إجابة لرسول الله، وأينا أشد تمسكا واتباعا لرسول الله، أنحن أم هم؟ والله سيجد قطعا أو يقلق في نومه أنهم هم أولى، وأنهم أشد إدراكا، وأنهم أسبق متابعة لرسول الله. فإذا ما تصور ذلك فليسأل نفسه وليتلقى الجواب من داخله، لا من الكتب ولا من الخلاف ولا من المنازعات. وانتهيت. ومن الغد، فإذا ببعض الإخوان أذكر اسمه وأعرفه شخصيا، يدخل ويقف عند الباب. ما كانت عادة الطلاب أن يستأذنوا، كانت عادية. ادخل، قال لا. ارجع، قال لا. طب ابقى مكانك، قال عندي كلمة اقول لك. ادخل واجلس وتكلم، قال لا هنا اقولها. قلت طب خلصنا. قال سامحك الله يا استاذ. قلت والله امين، ولكن هذه كلمة تقال وراها شيء. قال نعم، البارحة ما خليتني انوم. قلت يا اخي صحح الكلام، قل انام، ما في نام ينوم، نام ينام. قال لا هذه لغتنا. قلت بكيفك انت ولغتك، ليش؟ قال لي انني فعلت كما قلت، ومنذ استحضرت ذلك لم استطع نوما، لانني تحيرت. هل نحن اشد حبا لرسول الله؟ هل نحن اكثر فهما من اصحاب رسول الله؟ هل نحن أشد اتباعا لأصحاب رسول الله من خلفاء الراشدين؟ لا والله. إذن الأمر فيه شك. قلت له وماذا وصلت إلي؟ قال وصلت إلى أن في عقولنا شيء. قلت له نعم، في عقولكم عدم الاتباع لسلف الأمة والأخذ بما عليه العلماء. ثم سأل سائل لسؤال وأجبته عليه، لا حاجة إلى ذكره الآن. ويهمني أيها الإخوة في هذا الموقف ما قاله جابر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من معه في هذا الحج المبارك أن من لم يسق الهدي يتحلل ويجعل إحرامه بعمرة، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن ويكمل حجه. وأطلت القول في هذه النقطة بالذات لما نراه ونسمعه من بعض الإخوان الذين يجدون في أنفسهم الاجتهاد والعمل بالحديث وعدم التقيد، أو كما يقولون هذا مخلد. لا والله، من أخذ بقوال الأئمة فهو متبع وليس مقلد. وفرق بين التقليد والاتباع، أن المقلد من أخذ كلام من يقلده دون أن يعلم ما هو دليله فيه، والمتبع هو من يختار قول القائل مع علمه بدليله فيه. وهكذا أيها الإخوة، أردت أن أبين هذه النقطة التي جاء بيانها في قول جابر رضي الله تعالى عنه. ثم لما كان يوم التروية، إذن في تلك الحجة من لم يسق الهدي تحلل ولبس ثيابه وعاد حلالا كما لو كان في بلده قبل المجيء إلى مكة، ولو كان معه أهله لحلله ذلك إذا كانوا أيضا تحللوا من حج إلى عمرة. ويوم الثامن من ذي الحجة ويسمى يوم التروية، لأنهم كانوا يروون القرب في ذلك اليوم ويملؤونها بالماء ويصعدون بها إلى منى ثم إلى عرفات. خرج صلى الله عليه وسلم، بل إنه جاء في الآثار بأنه في اليوم السابع خطب الناس بمكة وبين لهم ما يحتاجونه من الغد، أي في اليوم الثامن، ثم خطب في عرفات وبين البيان الوافي. فخرج صلى الله عليه وسلم يوم الثامن أي يوم التروية، وخرج معه الجميع. وهنا من كان تحلل وجاء اليوم الثامن من أين يحرم بالحج؟ يتفق العلماء على أنه يحرم من منزله الذي هو فيه، وليس بلازم عليه أن يذهب إلى المسجد الحرام ويعقد الإهلال للحج من المسجد الحرام وعند الكعبة، بل من بيته ومحل سكنه. هناك يغتسل، يتجرد ويغتسل ويتطيب ويلبد شعره ويلبس لباس الإحرام ويهل بالحج من مسكنه، ثم يذهب إلى منى. وطرأ على الناس أيضا مما أتى به عمر رضي الله تعالى عنه، أنه قال: يا أهل مكة، ما لي أرى الناس يأتون شعثا غبرا وأنتم منعمون في بيوتكم ولا تهلون إلا في اليوم الثامن، أهلوا بهلال الشهر. فأمر أهل مكة ألا يؤخروا الإهلال إلى يوم التروية، وأن يبادروا بالإهلال من أول يوم ذي الحجة. قالوا: لماذا يا عمر والرسول لم يأمرهم بذلك؟ قال: الناس كلهم يأتون شعثا غبرا عليهم أثر السفر، وهذو الجالسين في بيوتهم منعمين، إلى يوم التروية يقولوا لبيك؟ لا، خليهم لبوا من أول حتى يشاركوا الناس في أحوال الإحرام والتجرد والتحمل إلى غير ذلك، وهو لا شك اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه. ولنا في ذلك عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، يهمنا في ذلك أن الأمر سواء من حيث الإجزاء والوجوب والندب. خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى في يوم الثامن ضحى، وهناك صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات وصلى الصبح. كانت صلاته صلوات الله وسلامه عليه قصر الرباعية دون أن يجمع، ما جمع بين صلاتي الظهر والعصر ولا المغرب والعشاء في منى عند ذهابه، بل كان يقصر الرباعية فقط وكل صلاة في وقتها. ولما صلى الصبح انتظر حتى أشرقت الشمس، وكما قيل كانت على قمم الجبال كالعمائم على الرؤوس، وخرج بعد أن أشرقت الشمس وذهب إلى عرفات. نعم.
ولما كان يوم التروية توجهوا إلى منى وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
وركب صلى الله عليه وسلم، وركب، هناك من يقول الذهاب إلى المناسك راكبا أفضل، لأن الرسول ركب وحج راكبا، وهناك من يقول الرسول جاي مسافر من المدينة ومعه راحلته، ما هو سيقه ماشي على قدميه. هناك من يقول المشي أفضل لأن فيه زيادة تكلفة، الله سبحانه وتعالى غني عن أن يكلف الإنسان نفسه في شيء في غير محله. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يسوق البدن أو بدنة ويمشي قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ولو كانت بدنة مساقة إلى البيت، إن الله غني عن أن يعذب أحدكم نفسه. فالذين يقولون إن المشي أفضل قالوا من المسجد الحرام إلى عرفات إلى العودة، أو من المسجد الحرام إلى عرفات إلى منى وهناك انتهى، أو إلى مكة إن كان سيطوف الطواف النهائي. وبعضهم أخذ برواية عن ابن عباس من حج ماشيا كتبت له بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم، والحسنة من حسنات الحرم بمئة ألف. فهناك من رغب في الحج ماشيا، وهناك من رغب في الحج راكبا، وأيهما أفضل؟ فالذين قالوا راكبا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم فركبا، والذين قالوا المشي أفضل قالوا بأن فيه كل خطوة حسنة من حسنات الحرم. ولو أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج ماشيا لشق على الناس، الكل يريد أن يختفي برسول الله. ولذا جاء في شأن زمزم على ما سيأتي إن شاء الله أنه لما قال اسقوني قال لولا أن يغلبكم الناس على زمزم لمتحت معكم، أي لسحبت الحبل وأخرجت الدلو وشربت بنفسي. لو فعل ذلك لكان كل إنسان يريد أن يمتح لنفسه ويشرب بنفسه. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب لفتح بيت المقدس واستلام مفاتيحها قالوا صل لك، قال لو صليت لكم لأخذها العرب منكم. يقول نصلي كما صلى عمر ويحتلونها ويأخذونها عنكم. إذن ما منع الصلاة في الكنيسة ولكنه خشي أن يغلبهم الناس على حق من حقوقهم، فركب حتى أتى إيش؟ نعم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة.
لما طلعت الشمس وهو في منى في اليوم الثامن، وأصبح صبيحة يوم عرفة في منى، وأشرقت الشمس وارتفعت قليلا، واصل السير إلى عرفات. يقال عرفات للأرض كأذرعات، ويقال عرفة لليوم أي للزمن، صوم يوم عرفة. إذن عرفة للزمن وعرفات للأرض والمكان. نعم.
ثم فأجاز حتى أتى عرفة.
أجاز يعني تجاوز المزدلفة والمشعر حتى أتى عرفة. نعم.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
لما وصل عرفات أرض الموقف وجد القبة قد نصبت له بنمرة. نمرة هو الوادي الذي يفصل عرفات أرض عرفات عن المزدلفة، كما قال صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفات كلها موقف، وارتفعوا عن بطن عرنة. وجد القبة قد ضربت له، القبة الخيمة ضربت بمعنى نصبت، فنزل فيها حتى جاء الزوال، أي نزل بعرنة ولم يدخل أرض الموقف إلى أن زالت الشمس. وهنا يبحث البعض، المحرم يدخل الخيمة ولا ما يدخل؟ يستظل أو لا يستظل؟ فهو صلى الله عليه وسلم محرم ووجد القبة مضروبة فنزل بها. وهنا نجد بعض الطوائف لا يرى للمحرم أن يستظل، وجاء عن عبد الله بن عمر اضح لمن أحرمت إليه. ونجد الخلافة عند بعض المالكية المتأخرين بأن الإضلال للمحرم يجوز عند نزوله ولا يجوز عند مسيره، وهذا من باب المستحبات لا دخل لها في صحة الإحرام وعدمه، ولا في واجباته من إيجاب دم أو عدم إيجابه. لكن يأخذ العلماء من كل نقطة ومن كل خطوة كما أشرت أحكام ومواعظ وتوجيه من أعماله صلى الله عليه وسلم. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
لحظة، نزل في القبة في بطن عرنة حتى إذا زالت الشمس أمر بالقصواء فرحلت، بالتخفيف وبالتشديد فرحلت، رحلت أو رحلت أي وضع رحلها عليها وتهيأت للركوب والمسير. ثم أتى المكان الذي فيه المسجد الآن نمرة، والمسجد كما يقولون جزء حائط محرابه خارج عن حدود عرفات، ومؤخرة المسجد من أرض عرفات. ولذا الذين يجلسون في عرفات في المسجد في نمرة عليهم بعد الصلاة، الصلاة في الصف الأول والذي يلي لا شك أنها الأفضل، ثم بعد ذلك ليتحقق وقوفه في الموقف أن يتنحى إلى مؤخرة المسجد ليصدق عليه ارتفعوا عن بطن عرنة. وهناك جاء في موطأ مالك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نادى إلى الذهب إلى الحجاج وكان أمير الحج، فنادى أين فلان؟ قال ها هو ذا. قال هيا قد آن أوان الرحيل إن كنت تريد السنة، وذلك عندما زالت الشمس. فقال أمهلني يا أبا عبد الله حتى أغتسل. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل في عرنة قبل أن يتوجه إلى الموقف وقبل أن يخطب، فاغتسل لإحرامه واغتسل لدخول مكة واغتسل لوقوفه بعرفات. فاغتسل صلى الله عليه وسلم وأمر بناقته فرحلت له، ثم ذهب من محل القبة وإقامته إلى موضع نمرة لأداء الخطبة وعلى ما سيأتي. وهنا يقول بعض العلماء على أمير الحاج ألا يعمد إلى عرفات رأسا، بل يأتي وينزل في عرنة، فإذا ما زالت الشمس ذهب إلى نمرة وأكمل النسك على ما سيأتي في الخطبة والصلاة.